بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى صفة السجود، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع كفيه على الأرض وبسطهما وضم أصابعهما ووجههما إلى جهة القبلة، وجعلهما إما حذو أذنيه أو حذو منكبيه، وكان يجافي يديه عن جنبيه، يبعد اليدين عن الجنبين، وكان يرفع بطنه عن فخذه ويفرج فخذيه ويرفع عجزتيه. وأخذنا الأدلة على ذلك. ثم حال الرجل من الخلف. قال النووي رحمه الله: السنة أن ينصب القدمين، أو أن ينصب قدميه، وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة. ويحصل هذا بالتحامل عليهما. قال: ويحصل هذا بالتحامل عليهما والاعتماد على بطونهما. يعني القدم تنصب ثم الأصابع توجه إلى جهة القبلة، وهذا يكون بالتحامل على القدمين. أما نصب القدمين فدليله ما ثبت عند مسلم، وذكره ابن خزيمة أيضا في الصحيح، وعقد عليه بابا فقال: باب نصب القدمين في السجود، أو باب نصب القدمين في السجود. ثم ذكر حديث عائشة أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فجعلت تتلمس في الحجرة، قالت: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان، فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان. اليد مفرد أم جمع؟ أسألكم. مفرد. فوقعت يدي، يعني يد واحدة، على باطن قدمي. كم قدم؟ هذا يدل على أن القدمان، على أن القدمين كانتا ملتصقتان، وإلا اليد الواحدة لا تمس القدمين إذا كانتا منفصلتين. قالت: فوقعت يدي على باطن قدمي وهما منتصبتان. وجاء في الترمذي من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال الترمذي معقبا، قال: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. وجاء في البخاري من حديث سهل، قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فالنصب واجب على الصحيح. وأما استقبال الأصابع، يعني استقبال القبلة بالأصابع، فهو سنة مستحب. وأما رصف القدمين فتقدم حديث عائشة قالت: فوقعت يدي على باطن قدمي وهو منتصبتان. في رواية قالت: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطرافه القبلة، أو بأطراف أصابعه القبلة. فوجدته ساجدا راصا عقبيه. ذلك الإنسان لما يسجد لا يفرق بين قدميه، إنما يلصق القدمين، لأنه إذا كان قائما قدمه منتصبتان متفرقتان على مقدار جسمه، فإذا سجد نصب القدمين ورصهما، ثم الفخذ من الأمام يفرج بينهما. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. فالابتعاد خلاف السنة، وعدم النصب خلاف السنة. وهكذا أيضا رفعهما عن الأرض، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى أنفه، يعني على الجبهة، وأشار بيده إلى الأنفه إلى أنفه، قال: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وقال: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. ولذلك لمس الأرض بهذه الأعضاء واجب، وأما الجبهة والأنف فلمس الأرض بهما ركن، فالأنف كالجبهة، فإذا رفعت أنفك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يضع أنفه على الأرض. فالجبهة والأنف شيء واحد، وبعض الشباب يحافظ على شعره فيرفع قليلا، لا يجوز هذا، إنما هذا ركن من أركان الصلاة. وهنا مسألة لا بد من معرفتها، وقد ورد فيها سؤال من قبل، وهو مس الأعضاء للأرض. مس أعضاء السجود هي سبعة: الجبهة واحد، واليدين اثنين، وركبتين اثنين، وأطراف القدمين اثنين، فيكون مجموع سبعة. هل يشترط في كل عضو أن يباشر الأرض، أو أنه يجوز مع الحائل؟ أولا القدمان جائز بالإجماع أن يكون بينهما وبين الأرض حائل، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في الخف وصلى في النعل. وأما الركبة فالواجب تغطيتهما لما يخشى من مظنة انكشاف العورة. وأما اليدان فسقوط المباشرة قول أكثر العلماء، يعني لا يلزم عند أكثر العلماء أن لا يكون بينك وبين الأرض فاصل، فلو كان بينك وبين الأرض شيء جاز. دليل ذلك ما ثبت في المسند بسند حسن من حديث العباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، يعني رآه في يوم مطير يتقي الأرض بكساء عنده يجعله بين يديه وبين الأرض. وعند البيهقي قال الحسن: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم وعلى عمائمهم، يعني يسجدون على أطراف العمامة. وأما الجبهة والأنف فإن كان الفاصل منفصلا ما حكمه؟ جائز بالإجماع، يعني أنتم الآن تصلون على فاصل صح؟ لا تباشرون بجباهكم الأرض لأن هناك فرش، فإذا كان الفاصل منفصلا جاز بالاتفاق، وإن كان متصلا كالثوب ونحوه فالراجح أنه يجوز للحاجة. ثبت في المسند من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضول حر الأرض وبردها، يعني عنده ثوب يتقي بفضوله بالزائد منه حر الأرض وبردها، فيجوز إذا سجد وضع شيء تحته، يعني شيء من غدرته تحت جبهته. وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه. يعني في شدة الحار يبسط ثوبه ثم يضع جبهته عليه، وهذا يدل على أنهم لا يفعلون ذلك مع عدم الاستطاعة. وأما السجود على العمامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على العمامة. وإلى هذا المذهب ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك، وذهب الشافعي رحمه الله، وأحمد في رواية حكاه أبو داود، إلى وجوب مباشرة المصلي بالجبهة، يعني لا يسجد على طرف العمامة إنما يحسر عن عمامته حتى يباشر بجبهته الأرض، سواء متصلة أو منفصلة، يعني في حاجز أو ليس بحاجز، لا يضع فاصل متصل. إلى هذا ذهبوا، ودليلهم حديث العمار، حديث عمار بن ياسر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني شكوا إليه وجود الحر في الجباه والأيدي فلم يشكنا، أي لم يقبل شكواهم، لم يرخص لهم. هذا دليلهم عليهم رحمة الله. والراجح ما تقدم جوازه عند الحاجة، لأنه ثبت عنهم أنه كان يتقون الأرض بحر الشمس. فما الجواب عن هذا الحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء؟ الجواب عنه أنهم طلبوا منه ما يزيل عنهم ضرر حر الشمس، وذلك بتأخير الصلاة فلم يؤخرها، مع جواز وضع شيء تحت الجبهة عند الحاجة إلى ذلك. هنا مسألة أخيرة لا أطيل عليكم، في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. ما كف الشعر التي أمر الرسول أن لا يفعل ذلك، وما كف الثوب؟ كف الثوب أن يدخل الإنسان المصلي إلى الصلاة وثوبه مرفوع، هذا كف الثوب، يعني الإنسان يتوضأ ويرفع يديه ثم يأتي المسجد ويدخل ويصلي ويكبر وكفه وثوبه مكفوف، هذا كف الثوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن لا أكف ثوبا. فكف الثوب ما حكمه؟ منهي عنه. قال النووي رحمه الله: في المجموع اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، اتفقوا على كراهة ذلك. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يدخل إلى المسجد ويصلي وثوبه مشمر، فإذا أردت أن تدخل الصلاة لابد أن تنزل. ما حكم كف الثوب مطلقا؟ جائز، الحكم فقط في الصلاة. طيب لو كان كم قصير ما عليه شيء، ليس عليه شيء، إنما المراد الكف، لأنك تدخل في الصلاة تناجي الله عز وجل، تقابل الملك. إذا كان هذا الأمر لا يليق بملوك الدنيا كيف يليق بملك الأملاك؟ يعني إذا دخلت على حاكم على ملك وأنت هكذا رافع يدك شو يقولون لك؟ دخل يصارع، هذا ليس محترم عندهم. فكيف تقام برب العالمين وأنت مشمر ثوبك؟ فهذا منهي عنه في الصلاة. وحكى بعض العلماء عن مالك وغيره أن الصلاة لا تصح به، ولكن الصحيح تصح مع الكراهة. وأما كف الشعر بحيث يجمع ويربط فلا يترك أن يسجد مع الإنسان، يعني يجمع فوق الرأس ثم إذا سجد الإنسان الشعر لا ينزل، وهذا يتحقق بمن كان شعره طويلا. وحكم تطويل الشعر مشكلة، هذه بعد تدخلون الشباب مشاكل. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه يعني مربوط من خلفه، فقام فجعل يحله، يعني هذا يصلي وهذا مشتغل في شعره يفك الشعر ابن عباس. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي، يعني شو خص شو الخصف ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، كأنه مربوط. فالشعر أيضا له حق في السجود فلا يربط يجمح لا يترك ينزل، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، لا نطيل عليكم، لكن نكمل أذكار السجود في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. كراهة له. قلت نقل النووي رحمه الله اتفاق العلماء على كراهته، أقل اتفاق العلماء على كراهته. حتى يقول حتى الغترة يعني إذا صلينا ننزلها، قال به بعض العلماء، قال بعض العلماء لا تصلي والغترة مرفوعة، إنما تنزلها تنزلها ثم تصلي، هذا قال به العلماء يعني بعض العلماء وله وجهة. نعم. الجبهة، يقول جبهة، الجبهة ما هي؟ أعلى الوجه إلى منابت الشعر، هذه الجبهة، هذه الجبين، هذه الجبهة. هذه الإنسان إذا سجد لا يضع شيء بينه، يعني بعض الناس ينزل كثيرا حتى تكون هنا خاصة يتعصب ثم يسجد عليها، هذا مكروه قلت لكم عند الشافعي وأحمد، يرفع، بل مكروه عند الجميع إلا للحاجة. إذا في حاجة نعم، قلت وضع شيء يعني تحت الجبهة والأنف، تحت الجبهة والأنف يجوز للحاجة. إذا كان إنسان مريض وعنده حساسية مع الفرش يضطر يضع لا بأس، في حر نعم ما في بأس. الحركة في الصلاة للحاجة تجوز، الحركة في الصلاة للحاجة تجوز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ودخل الحسن أو الحسين فصعد على ظهره، وثبت أنه دخل الصلاة وعنده أمامة بنت ابنته فحملها وهو يصلي، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وثبت أنه كان يصلي فطرق الباب فتقدم ففتح الباب. فالحركة في الصلاة تجوز للحاجة، أما لغير الحاجة لا. ومن يقول ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة لا دليل له، ولكن الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة التي تخرج الإنسان عن حد الصلاة، يعني يسرع يلتفت عن قبلة يتحرك حركة تنافي الخشوع، أما حركة يسيرة للحاجة يفتح الباب حتى لو الهاتف رن رفع الهاتف قال الله أكبر وقال سبحان الله ما في بأس. نعم، يتحرك إلى سترة ما في بأس، الحركة اليسيرة لا تؤثر على صحة الصلاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقي الطين في الوحل في المطر بطرف كساء له، فإذا سجد وضعه، وكان الصحابة يتقون حر الشمس يعني في جباههم وأيديهم بثيابهم وعمائمهم. لقلنا لا، القدم لما يقف في الصلاة يقف مستقيم، يعني كل جسمه إذا صليت، قال ابن عمر استقبل بجسمك القبلة، يعني الرجلين أصابعها مستقبل القبلة بها، وجهك مستقبل القبلة، كل شيء ليقف في الصلاة. هكذا يقف غلط، وهكذا يقف غلط، إنما تقف مستقيم تستقبل بكلك القبلة. خلاص السيدة ما هي السيدة يقول ممكن في الصلاة إذا الموبايل رن شفت فتح الباب يرد عليه يقول سبحان الله نقول أن تدخل الصلاة أغلق الموبايل، ولو نسيته ظهرت مكالمة مهمة وأنت تنتظرها قل سبحان الله ما عليك حرج. هذا اللي أعرفه، هذا الذي أعرفه، لأن النساء شعورهن في الغالب أصعب.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.